السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، إن على المسلم أن يعرف سيرة رسول الله، رسول الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين. يقول الزهري رحمه الله تعالى: في علم السيرة علم الدنيا والآخرة. فها نحن عباد الله سنجول حول شيء من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ميلاده إلى وفاته عليه الصلاة والسلام. فمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وأفضلهم، أرسله الله تعالى على حين فترة، وهو من سلالة إسماعيل بن إبراهيم من صميم العرب، فكان أكرم الناس نسباً وأطيبهم مولداً. فولد صلى الله عليه وسلم بمكة في يوم الاثنين في الثاني من شهر ربيع الأول، وقيل في الثامن، وقيل في الثاني عشر، وقيل غير ذلك، في العام الذي أهلك الله به أصحاب الفيل الذين أرادوا هدم الكعبة. ولدته أمه آمنة من أبيه عبد الله بن عبد المطلب، وقد رأت أمه قبل ولادته أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، فمات أبوه في المدينة قبل أن يولد صلى الله عليه وسلم، وماتت أمه بالأبواء في طريق المدينة وهو في السادسة من عمره، فكفله جده عبد المطلب. ثم مات ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الثامنة من عمره، فنشأ صلى الله عليه وسلم يتيم الأبوين والجد، ولكن الله تعالى آواه وهو نعم المولى ونعم النصير، فيسر الله له عمه أبا طالب، فيسر الله له عمه أبا طالب شقيق أبيه، فضمه إلى عياله وأحسن كفالته وأحبه حبا شديدا، وبارك الله له بسبب النبي صلى الله عليه وسلم في ماله وحاله. لقد اشتغل برعي الغنم، وما من نبي إلا رعى الغنم، ثم اشتغل صلى الله عليه وسلم بالتجارة، فاشتهر عند الناس بالصدق والأمانة وحسن المعاملة. ثم لما بلغ 25 من عمره تزوج خديجة رضي الله عنها، ولها 40 سنة، وكانت رضي الله عنها من شريفات نساء العرب، موصوفة بالعقل والحزم والذكاء، ورزقها الله منه ورزقها الله منها ابنين وبنات 4، وكان أولاده كلهم منها إلا إبراهيم، فإنه من أم ولده مارية القبطية، وكلهم ماتوا في حياته إلا فاطمة رضي الله تعالى عنها، ولم يتزوج عليها صلى الله عليه وسلم حتى ماتت خديجة رضي الله عنها في 10 من البعثة قبل الهجرة ب3 سنين، فتزوج بعدها سودة وعائشة، وكان صلى الله عليه وسلم معظما في قومه، محترما يحضر معهم في مهمات الأمور، فحضر حلف الفضول الذي تعاقدوا به على رد المظالم ورد الحقوق إلى أهلها، وكان حكماً في قريش عند نزاعها في وضع الحجر الأسود في مكانه حتى هدمت حين هدمت الكعبة، وكان صلوات الله وسلامه عليه محفوظاً من عبادة الأوثان وشرب الخمور وعمل الميسر. ولما بلغ الأربعين من عمره جاءه الوحي من الله تعالى، فكان أول ما بدأ به الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء وهو الانفراد، وهو الانفراد عن ذلك المجتمع الفوضوي في عقيدته وعبادته، فكان يخلو بغار حراء وهو الجبل الذي عن يمين الداخل إلى مكة من طريق الشرائع يتعبد فيه، حتى نزل عليه الوحي هناك، فجاءه جبريل فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ أي لا أحسن القراءة. وفي الثالثة قال له جبريل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهله يرجف فؤاده، لأنه رأى أمرا عظيما لم يكن معهودا له من قبل، فدخل على خديجة فقال لها وأخبرها الخبر، لقد خشيت على نفسي، فقالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وبنزول هذه الآيات على محمد صلى الله عليه وسلم صار نبيا، فأنزل الله تعالى عليه بعد ذلك يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. بذلك صار نبيا رسولا إلى جميع الثقلين، فدعا إلى الله وبشر وأنذر، فأنذر عشيرته الأقربين ثم بقية الخلق أجمعين، حتى أكمل الله به الدين وأتم به النعمة على المؤمنين، وأظهر دينه ونصره، وهو نعم المولى ونعم النصير. وفي ذلك يقول المولى سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. عباد الله، دعا صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله تعالى 13 سنة كلها في مكة، وحدث له في تلك المدة تلك الآية الكبرى أن أسرى الله به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به في تلك الليلة من الأرض إلى السماوات العلى بصحبة جبريل الروح الأمين، فارتقى به سماء بعد سماء حتى بلغ سدرة المنتهى، ووصل إلى مستوى سمع فيه صريف أقلام القضاء والتدبير. وفي تلك الليلة فرض عليه الصلوات الخمس، وازداد أذى كفار قريش عليه وعلى أصحابه، فأذن لهم بالهجرة إلى الحبشة مرتين، ثم إلى المدينة، فهاجر إليها مع صاحبه أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وفي السنة الأولى من الهجرة شرع الله للمسلمين الأذان والإقامة، وفي السنة الثانية فرضت مقادير الزكاة وبينت الأنصبة، وفرض الله صيام رمضان. وفي السنة التاسعة فرض الله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لقد أذن الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة بالقتال، حيث كان للإسلام دولة وللمسلمين قوة، ففي رمضان من السنة الثانية كانت غزوة بدر الكبرى، حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم 310 رجلا من أصحابه لأخذ عير قريش الذي توجه أبو سفيان من الشام إلى مكة، فبعث أبو سفيان إلى أهل مكة يستصرخهم لإنقاذ عيرهم أي قافلتهم، فخرجوا بصناديدهم وكبرائهم ما بين 900 و1000 رجل، فجمع الله بين رسوله صلى الله عليه وسلم وبينهم، على غير ميعاد في بدر فنصره الله عليهم وقتل منهم 70 رجلا من بينهم الكبراء والرؤساء وأسر 70. وفي السنة الثالثة تأهب مشركو قريش بنحو 3000 رجل ليأخذوا بالثأر من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام بهم خرج إليهم عند أحد فقاتلهم بنحو 700 من أصحابه، وكان النصر لهم حتى ولى المشركون الأدبار، إلا أن الرماة الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم في ثنية الجبل يحمون ظهور المسلمين ولا يبرحون عن مكانهم تركوه حين ظنوا أن المعركة انتهت بظهور هزيمة المشركين، ولكن الفرسان من المشركين كروا على المسلمين حين رأوا الثنية خالية، فانتكس الأمر فجرح رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشهد بعض أصحابه. وفي ربيع الأول من السنة الرابعة كانت غزوة بني النضير، وهم إحدى قبائل اليهود 3 الذين كانوا في المدينة وعاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم حين قدمها فنقضوا العهد، فخرج إليهم النبي عليه الصلاة والسلام فتحصنوا بحصونهم وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، فيخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، وخرجوا منها أذلة، فنزل بعضهم في خيبر وبعضهم في الشام. وفي شوال من السنة 5 كانت غزوة الأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من مشركي قريش وغيرهم بتحريض من اليهود من بني النضير الذين أرادوا أن يأخذوا الثأر من النبي صلى الله عليه وسلم حين أجلاهم من المدينة، فعسكروا حول المدينة بنحو 10,000 مقاتل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم الخندق على المدينة من الناحية الشمالية فحماها الله تعالى من الأعداء، فأرسل الله عليهم ريحا شرقية عظيمة باردة، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، وفي ذي القعدة من السنة 5 حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة آخر قبائل اليهود في المدينة، فقتل رجالهم وسبى ذريتهم ونساءهم لنقضهم العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فأورث الله نبيه والمؤمنين أرضهم وديارهم وأموالهم. وفي ذي القعدة من السنة 6 كانت غزوة الحديبية التي كانت فيها بيعة الرضوان، حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 1,300 رجل من أصحابه يريد العمرة، فصده المشركون عن ذلك مع أن عادتهم ألا يصدوا أحدا عن البيت، فأرسل إليهم عثمان بن عفان ليفاوضهم، فأشيع أنه قد قتل، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لقتال قريش، وحصل بعد ذلك صلح الحديبية. وفي محرم من السنة 7 كانت غزوة خيبر، وهي حصون اليهود ومزارعهم في الحجاز، فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها لنقضهم العهد وتحريضهم كفار قريش وغيرهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، فحاصرهم حتى فتح الله عليه، فغنم النبي صلى الله عليه وسلم أرضهم وقسمها بين المسلمين. وفي رمضان من السنة 8 كانت غزوة فتح مكة، حين نقضت قريش العهد الذي كان بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، فخرج إليهم في نحو 10,000 من أصحابه، ففتح الله عليهم وطهر أم القرى من الشرك وأهله، ودخل الناس به ودخل الناس في دين الله أفواجا، غير أن هوازن وثقيف ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرغ من قتال قريش ولا ناهية له، فاجتمعوا له في حنين، فخرج إليهم في شوال من السنة الثامنة لقتالهم في نحو 12,000، وأعجب بعض الناس بكثرتهم وقالوا لن نغلب اليوم من قلة، فأراهم الله تعالى أن النصر من عنده لا بسبب الكثرة، وأنزل في ذلك لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. وفي السنة 9 من شهر رجب كانت غزوة تبوك، حين بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم قد جمعوا له يريدون غزوه، فخرج صلى الله عليه وسلم إليهم في زمن عسرة وفي أيام شدة الحر وطيب الثمار وقت الرطب والمسافة بعيدة، فنزل في تبوك نحو 20 يوما ولم يكن قتال، ثم رجع إلى المدينة وأقام فيها، وكاتب من حوله من زعماء الكفار يدعوهم إلى الإسلام، وصارت الوفود تأتي إليه من كل وجه يعلنون إسلامهم ويتعلمون منه دينهم. هكذا كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حياة جهاد وعمل ودعوة إلى الله ودفاع عن دينه وعن التوحيد، حتى توفاه الله عز وجل بعد أن أكمل الله به الدين وأتم به النعمة على المؤمنين. وكانت وفاته يوم 2 في 12 أو 13 من شهر ربيع الأول من السنة 11 للهجرة عليه الصلاة والسلام. هذه عباد الله نبذة يسيرة عن سيرة خير الخلق صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.